أهلا بكم. اليوم حنغوص في مجموعة مصادر مهمة عن الاستثمار طويل الأجل. هو مش مجرد خيار، لا، المصادر بتعتبره استراتيجية حقيقية لبناء ثروة وأمان مالي. حنحاول نستخلص أهم الأفكار منها.
بالفعل، وفهمه ضروري جدا. يعني الاستثمار ده بيركز على نمو القيمة على مدى سنوات طويلة، مش المكاسب السريعة اللي بنشوفها في المضاربات، وده بيتطلب صبر ورؤية للمستقبل.
بالظبط. والسؤال الأساسي هنا، المصادر دي بتلخص مميزاته وعيوبه إزاي؟ يعني هل ممكن فعلا يكون أداة لتحقيق طموحاتنا المالية؟ خلينا نبدأ بتعريفه الأول زي ما المصادر بتطرحه.
تمام. الفكرة الأساسية اللي بتطرحها المصادر هي إنك تخصص فلوس لأصول معينة، والهدف هو إن قيمتها تزيد على مدى فترة زمنية طويلة، عادة بتكون أكتر من سنة وممكن توصل لخمس سنين أو حتى أكتر بكتير.
زي إيه الأصول دي؟
تأثير تقلبات السوق اليومية.
حسناً. طيب، لو بصينا للمميزات اللي بتستعرضها المصادر، إيه أبرزها؟ يعني فكرة أرباح مضمونة إلى حد ما دي، هل هي واقعية؟ بتبان جذابة للمستثمرين اللي بيدوروا على أمان؟
هي نقطة محورية فعلاً في المصادر دي، فكرة الاستقرار النسبي للعائد على المدى الطويل. دي بتجذب ناس كتير، بس في ميزة ثانية بتتكرر كتير جداً وبتعتبر المحرك الأساسي للنمو، وهي قوة الفايدة المركبة.
الفايدة المركبة؟ بنسمع عنها كتير. إزاي المصادر بتشرحها؟ يعني إيه اللي بيخليها مهمة قوي كده؟
المصادر بتشرحها ببساطة شديدة، إنها العائد على العائد، يعني الأرباح اللي بتحققها مش بتسحبها، لأ، بتعيد استثمارها تاني، والأرباح الجديدة دي اللي جت من إعادة الاستثمار بتبدأ هي كمان تحقق أرباح. مع الوقت بقى العملية دي بتتسرع بشكل كبير جدا، زي كرة التلج كده، كل ما بتتدحرج بتكبر أكتر. المصادر بتأكد إن التأثير التراكمي ده هو اللي بيعمل الفرق الهائل في الثروة على مدى عقود.
مثير للاهتمام فعلا. يعني حاجة بسيطة زي دي ممكن تكون بالقوة دي كلها؟ المصادر كمان بتتكلم عن ميزة ثانية، وهي تقليل تأثير تقلبات السوق. إزاي الاستثمار طويل الأجل بيساعد في ده؟
المنطق هنا زي ما المصادر بتقول هو إن التركيز بيكون على الاتجاه العام الطويل للأصل، مش على التذبذبات اليومية أو الأسبوعية. المستثمر طويل الأجل بيبص للصورة الكبيرة، وبيفترض إن الأصول الكويسة قيمتها هترتفع مع الوقت، حتى لو مرت بفترات هبوط مؤقتة، وده بيساعد إنه يتجنب القرارات الانفعالية المبنية على الخوف أو الجشع اللحظي.
طب وهل في استراتيجيات معينة بتدعم الفكرة دي؟ يعني تساعد تخفف أثر التقلبات دي؟
طبعاً، المصادر بتسلط الضوء على استراتيجية اسمها متوسط تكلفة الدولار. الفكرة إنك تستثمر مبلغ ثابت بشكل دوري كل شهر مثلاً، بغض النظر سعر الأصل كام، فلما الأسعار تكون منخفضة، المبلغ الثابت ده بيشتري لك وحدات أكتر، ولما الأسعار ترتفع، بيشتري لك وحدات أقل. ده بيقلل من مخاطر محاولة توقيت السوق، وبيخلي متوسط تكلفة الشراء بتاعتك مستقرة أكتر على المدى الطويل.
تبدو منطقية جداً. في نقطة تانية كمان بتبرز في المصادر، فكرة التعويض عن التقلبات. هل القصد إن الصبر وقت الانخفاض ممكن يكافئ بعدين؟
تماماً. المصادر بتأكد إن الاحتفاظ بالاستثمارات الكويسة خلال فترات تراجع السوق هو اللي بيخلي المستثمر يستفيد بالكامل من الانتعاش اللي بيحصل بعد كده. التاريخ بيورينا إن الأسواق بتتعافى بعد الانخفاضات، والمستثمرين الصبورين دول هم اللي غالباً بيحققوا مكاسب كبيرة. اللي بيبيعه هو خايف بيثبت خسائره خلاص.
إذن الخلاصة هنا إنه النوع ده من الاستثمار شكله مثالي للناس اللي عندها أهداف بعيدة، زي شراء بيت، تعليم الأولاد أو تقاعد مريح.
بالظبط. المزايا دي بتخليه أداة استراتيجية قوية لبناء ثروة مستدامة. لكن عشان نكون موضوعيين زي ما المصادر بتحاول تكون، لازم نبص برضو للجانب التاني، التحديات والعيوب المحتملة.
أكيد طبعاً. إيه أبرز العيوب اللي المصادر بتحذر منها؟ مشكلة السيولة دي بتظهر كتير كعائق.
أيوة، المصادر بتشير بوضوح إن بعض الأصول طويلة الأجل زي العقارات مثلاً أو بعض السندات اللي مش بتتداول بسهولة ممكن يكون صعب تبيعها بسرعة بسعرها العادل لو احتجت الفلوس بشكل طارئ. نقص السيولة الفورية ده لازم يتاخد في الحسبان.
وفي عيب تاني بيذكر، وهو التعرض للمخاطر الكبيرة الاقتصادية والسياسية. ده مش بيتعارض شوية مع فكرة تقليل تأثير التقلبات؟
لا مش تماما. الاستثمار طويل الأجل بيقلل تأثير التقلبات اليومية الصغيرة دي، لكنه مش بيلغي التعرض للمخاطر النظامية الكبيرة أو الأحداث الضخمة. المصادر بتوضح إن ركود اقتصادي عميق مثلاً أو تغييرات جذرية في السياسات الضريبية أو حتى أزمات جيوسياسية، كل ده ممكن يأثر سلباً على قيمة الأصول حتى على المدى الطويل.
مفهوم. والمصادر بتذكر كمان صعوبة التنبؤ الدقيق بالمستقبل. إزاي العامل ده بيأثر؟
عامل عدم اليقين ده معناه إنه مفيش ضمان مطلق للعوائد، يعني التوقعات ممكن ما تتحققش وممكن تظهر تحديات غير متوقعة تأثر على أداء الاستثمارات، وده ممكن يسبب عوائد أقل من اللي كنا متوقعينه أو حتى خسائر.
وماذا عن التضخم؟ المصادر بتشير لي كعيب حقيقي.
التضخم ده يعتبر عدو خفي للاستثمارات طويلة الأجل. المصادر بتحذر إنه حتى لو الاستثمار حقق عائد اسمي كويس، فالتضخم ممكن يقلل من القوة الشرائية الحقيقية للعوائد دي مع الوقت، ولازم العائد يتجاوز معدل التضخم عشان يبقى فيه نمو حقيقي للفلوس.
وأخيراً، في إشارة في المصادر للحاجة لرأس مال كبير نسبياً، وإن العوائد السنوية ممكن تبان منخفضة أحياناً.
صحيح، بعض الاستثمارات طويلة الأجل زي العقارات بتحتاج مبلغ أولي كبير، وحتى في الأسهم عشان تحقق عوائد ملموسة ممكن تحتاج تستثمر مبالغ معتبرة، والعوائد السنوية ممكن متكونش مفيرة أوي مقارنة بالمضاربات السريعة، بس الفكرة كلها في النمو التراكمي على مدى سنين طويلة. إجمالاً يعني المصادر بترسم صورة متوازنة، في فرص نمو قوية واستقرار نسبي، بس في المقابل في حاجة للصبر وتحمل مخاطر معينة وقبول قيود السيولة ورأس المال المطلوب.
حسناً، بعدما استعرضنا الصورة المتوازنة دي، إزاي المصادر بتطرح إمكانية تحقيق الاستقرار المالي الفعلي من خلال النهج ده رغم العيوب اللي ذكرتيها؟
المصادر بتقدم مجموعة خطوات واستراتيجيات بتساعد في ده. أولاً، نرجع تاني لقوة الفائدة المركبة، التأكيد على إن إعادة استثمار الأرباح هي المحرك الأقوى للنمو على المدى الطويل. ثانياً، الاستفادة من طبيعة الاستثمار طويل الأجل عشان يتجاوز ضجيج السوق اليومي ونركز على الأساسيات والجودة.
واستراتيجية متوسط تكلفة الدولار اللي ذكرتيها قبل قليل بتلعب دور هنا كمان؟
بالتأكيد، لأنها بتقلل من مخاطر الشراء بأسعار عالية وبتخلي العملية منضبطة أكتر. والمصادر بتشدد كمان على أهمية الاحتفاظ بسيولة كافية برا الاستثمارات طويلة الأجل، زي صندوق للطوارئ كده. ده بيمنع أنك تضطر تبيع أصولك الاستراتيجية في وقت وحش وبسعر قليل عشان تغطي مصاريف مفاجأة.
طيب، والجانب النفسي؟ الالتزام شكله مهم جدا.
ده يمكن أكبر وأهم تحدي المصادر بتشير لي، الانضباط والالتزام بالخطة الاستثمارية اللي اتحطت في الأول، وعدم السماح للعواطف، يعني الخوف وقت الهبوط والجشع وقت الصعود، إنها تتحكم في القرارات. ده هو مفتاح النجاح. الصبر فضيلة المستثمر طويل الأجل.
بس هل الالتزام ده معناه إن الواحد ما يعملش أي تغييرات خالص؟
لا طبعاً، المصادر بتأكد على ضرورة المراجعة الدورية للمحفظة، مش معناته التجاهل التام. لا، المقصود إعادة تقييم بشكل منتظم، خلينا نقول سنوياً مثلاً، عشان نتأكد إنه الاستثمارات لسه ماشية مع الأهداف الأصلية ومع أي تغييرات كبيرة في الظروف الاقتصادية أو حتى الظروف الشخصية للمستثمر. ممكن وقتها نحتاج نعمل إعادة توازن للمحفظة. وأخيراً، المصادر بتشير لإمكانية بناء مصدر دخل ثابت عن طريق الاستثمار في أصول بتدفع توزيعات أرباح منتظمة، زي بعض الأسهم المعروفة بتوزيعاتها أسهم العوائد أو صناديق الاستثمار العقاري الريتس، وده بيعزز الاستقرار المالي.
إذن يبدو أن الجمع بين العناصر دي، الفائدة المركبة، تجاوز التقلبات، الانضباط، السيولة الكافية والمراجعة الدورية، هو اللي ممكن يحول الاستثمار طويل الأجل لأداة قوية للاستقرار المالي. طيب، إيه هي الاستراتيجيات المحددة اللي المصادر بتركز عليها أكثر؟
يعني نركز على شركات قوية مالياً ونماذج أعمالها مستدامة وإدارتها كفوءة وليها تاريخ من النمو. غالباً الشركات دي بتكون في قطاعات زي التكنولوجيا أو الرعاية الصحية أو السلع الاستهلاكية الأساسية. الفكرة إن الشركات دي عندها قدرة أكبر على الصمود والنمو على المدى الطويل.
تمام.
التانية، ودي مبدأ أساسي المصادر بتكرره كتير، التنويع. يعني ما تحطش كل البيض في سلة واحدة. توزيع الاستثمارات على فئات أصول مختلفة، أسهم، سندات، عقارات، يمكن سلع أو استثمارات بديلة، وكمان على مناطق جغرافية وقطاعات متنوعة. ده بيقلل من المخاطر الكلية للمحفظة.
التنويع ده منطقي عشان يقلل المخاطر، بس المصادر بتوضح إزاي بيأثر على استقرار العوائد؟
المصادر بتوضح إن التنويع بيخفف من تأثير الأداء السيء لأي استثمار واحد على المحفظة كلها. يعني لما أداء فئة أصول ينخفض، ممكن أداء فئة تانية يرتفع أو يفضل مستقر. ده بيخلي العائد الإجمالي للمحفظة أقل تقلباً وأكثر استقراراً مع الوقت. وفي استراتيجية مرتبطة بدي، وهي الاستثمار في الصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs.
الصناديق دي بتوفر تنويع جاهز، صح؟
بالظبط، الصناديق دي بتقدم تنويع فوري لأنها بتحتوي على سلة كبيرة من الأوراق المالية المختلفة، وبتكون مدارة بشكل احترافي في الغالب، وده بيسهل على المستثمر إنه يحصل على تنويع واسع بتكلفة قليلة نسبياً ومن غير ما يحتاج يختار ويدير كل أصل بنفسه.
طيب، وبالنسبة للأرباح اللي بتتحقق، إيه التعامل الأمثل معاها حسب المصادر؟
المصادر بتشدد جداً على أهمية إعادة استثمار الأرباح دي. بدل ما تسحبها، استخدمها عشان تشتري وحدات استثمار أكتر. ده بيعزز تأثير الفايدة المركبة بشكل كبير، وبيسرع نمو المحفظة. الاستثمار العقاري كمان بيظهر كاستراتيجية شائعة، سواء عن طريق شراء العقارات بشكل مباشر وتأجيرها، أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري اللي هي الريتس.
الريتس دي بتدي فرصة للاستثمار في عقارات كبيرة بمبالغ أقل؟
تمام، الريتس دي صناديق بتسمح لك تستثمر في محافظ عقارية كبيرة زي مراكز تجارية أو مجمعات سكنية ضخمة، وبتاخد توزيعات أرباح دورية شبه الإيجار، وميزتها إن سيولتها أعلى من شراء عقار بشكل مباشر.
طب هل في استراتيجية أبسط شوية؟ المصادر بتوصي بيها للي بيفضلوا نهج أقل تعقيد؟
سيكية، buy and hold. الفكرة بسيطة، اشتري أصول كويسة واحتفظ بيها لفترة طويلة جداً وتجاهل التقلبات قصيرة الأجل. ده بيقلل تكاليف التداول المتكررة وبيسمح للاستثمار ينمو بهدوء مع الوقت. وطبعاً زي ما قلنا، حتى مع الاستراتيجية دي، المصادر بتنصح بالتقييم الدوري عشان تتأكد إن الأصول دي لسه مناسبة للخطة بتاعتك.
لقد ذكرت الأسهم والعقارات بشكل متكرر بناء على المصادر. إزاي ممكن نقارن بين الخيارين دول كاستثمار طويلة أجل؟ خلينا نبدأ بالأسهم.
المصادر بتقدم مقارنة مفصلة بينهم. بالنسبة للأسهم، المزايا البارزة اللي بتذكرها هي إمكانية تحقيق عوائد أعلى مقارنة بفئات أصول تانية على المدى الطويل، طبعاً مع عدم وجود ضمان، كمان القدرة على الاستفادة من نمو الشركات والاقتصادات، وفي مرونة وسيولة أعلى نسبياً، يعني تقدر تبيع وتشتري الأسهم أسرع وبتكاليف أقل مقارنة بالعقارات، وتقدر تنوع بسهولة بين قطاعات وشركات مختلفة، وكمان ممكن تبدأ بمبالغ صغيرة نسبياً، وده بيخليها متاحة لشريحة أوسع من الناس.
لكن أكيد في جانب تاني، إيه أبرز عيوب الأسهم اللي المصادر بتذكرها؟
العيوب الرئيسية اللي المصادر بتركز عليها هي التقلبات العالية. أسعار الأسهم ممكن تتذبذب بشكل حاد جداً، وده بيتطلب قدرة نفسية على تحمل التقلبات دي وعدم البيع وقت الخوف. في كمان صعوبة إنك تحقق أداء يفوق السوق باستمرار. والمصادر بتشير إن سلوك المستثمر نفسه ممكن يكون عائق، يعني القرارات العاطفية ممكن تؤدي لنتائج سيئة. وأخيراً، تأثير التضخم اللي ممكن يقلل من العائد الحقيقي زي ما قلنا.
ده فعلاً بيثير تساؤل عن مدى استعداد المستثمر نفسياً إنه يتحمل الرحلة المتقلبة دي. طيب، والعقارات، المصادر بتقيمها إزاي؟
بالنسبة للعقارات، المصادر بتسلط الضوء على مميزاتها كالتالي: استقرار نسبي أكبر في القيمة مقارنة بالأسهم. أسعار العقارات بتميل للارتفاع بشكل تدريجي وأقل تقلباً، وغالباً بتواكب التضخم. بتوفر مصدر دخل منتظم وملموس من الإيجارات، وبتعتبر أداة تنويع كويسة بعيداً عن سوق الأسهم. وفي إمكانية لتحقيق أرباح رأسمالية كبيرة لما تبيع العقار بعد فترة طويلة، خصوصاً لو في موقع كويس. وبشكل عام، الناس بتشوفها إنها أقل خطورة من ناحية تقلب السعر.
وإيه التحديات أو العيوب المرتبطة بالاستثمار العقاري حسب المصادر؟
المصادر بتشير بوضوح لكذا عيب مهم. أولاً، انخفاض السيولة بشكل كبير. بيع عقار ممكن ياخد شهور ويتضمن تكاليف عالية وسمسرة وضرائب رسوم نقل ملكية. ثانياً، في تكاليف مستمرة للصيانة والإدارة والتأمين والضرائب العقارية، ودي بتقلل من صافي العائد. ثالثاً، بتحتاج رأس مال كبير عشان تدخل في النوع ده من الاستثمار. رابعاً، التعرض للمخاطر المرتبطة بالموقع نفسه والتغيرات في القوانين المحلية زي قوانين الإيجار والضرائب والظروف الاقتصادية للمنطقة. وحتى العقارات مش محصنة ضد تقلبات السوق الأوسع زي فترات الركود العقاري أو ارتفاع أسعار الفايدة.
إذن يبدو أن كل خيار له جاذبية وتحدياته الخاصة في سياق الاستثمار طويل الأجل، والاختيار بينهم أو حتى الدمج بينهم بيعتمد بشكل كبير على ظروف المستثمر وأهدافه وقدرته على التعامل مع المخاطر ومستويات السيولة المختلفة. بعد كل التفصيل ده نوصل لسؤال مهم، إزاي المستثمر بالاعتماد على المصادر دي يقدر يقيم المخاطر والعوائد بشكل فعال عشان ياخد قرارات مستنيرة؟
المصادر بتؤكد إن التقييم ده عملية مستمرة مش بتحصل مرة واحدة وخلاص، وبتتضمن كذا خطوة أساسية. أولاً، فهم وتحديد مستوى المخاطر لكل استثمار محتمل. يعني المخاطر بتختلف تماماً بين سند حكومي وسهم في شركة تكنولوجيا ناشئة. لازم نحلل أنواع المخاطر، مخاطر السوق العامة، مخاطر خاصة بالصناعة، مخاطر خاصة بالشركة نفسها، مخاطر سيولة، مخاطر ائتمانية لو بنتكلم عن سندات مثلاً.
تمام.
ثانياً، تقييم العوائد المتوقعة، وده بيعتمد على تحليل الأداء التاريخي والتوقعات المستقبلية للنمو وتحليل المنافسين والبيئة الاقتصادية المحيطة.
والعلاقة بين المخاطر والعوائد دي بتفضل موجودة دايماً، صح؟
بالتأكيد. المصادر دايماً بتفكرنا بالمبدأ الأساسي، مش ممكن تتوقع عوائد عالية من غير ما تقبل مستوى أعلى من المخاطر. التحدي هو إنك تلاقي التوازن الصحيح اللي يناسب أهدافك وقدرتك على التحمل. ثالثاً، تحليل بيئة السوق والظروف الاقتصادية الكلية وتوقع تأثيرها المحتمل على الاستثمار ده. رابعاً، إجراء تحليل مالي دقيق للأصل الاستثماري نفسه، يعني نقرأ القوائم المالية، نقيم الإدارة، نفهم نموذج العمل التجاري للشركة أو المشروع.
وإيه دور المستثمر نفسه في التقييم ده؟
ده هو العنصر الخامس والحاسم اللي المصادر بتركز عليه، تقييم قدرة المستثمر الشخصية على تحمل المخاطر. لازم المحفظة تكون متوافقة مع القدرة النفسية والمالية دي. يعني الاستثمار في أصول متقلبة جدا ممكن ما يناسبش شخص بينزعج بسهولة من تقلبات السوق.
منطقي جدا.
سادسا، استخدام التنويع كأداة لإدارة المخاطر الكلية للمحفظة زي ما شرحنا قبل كده. وأخيرا سابعا، التأكيد على أهمية المراجعة والتعديل المستمر للمحفظة عشان نضمن إنها تفضل ماشية في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف وتكون متماشية مع أي تغيرات في السوق أو في ظروف المستثمر نفسه.
إذن المسألة مش مجرد إن الواحد يختار استثمار ويستنى وخلاص، لا، دي عملية بتتطلب تحليل معمق وفهم للمخاطر وموازنة بينها وبين العوائد ومتابعة مستمرة وتعديل لو احتاج الأمر. حسناً، خلينا نحاول نلخص أهم النقاط اللي استخلصناها من المصادر دي النهاردة. الاستثمار طويل الأجل بيبرز كاستراتيجية قوية لبناء الثروة وتحقيق الأمان المالي، لكنه بيطلب صبر وانضباط وفهم للمبادئ الأساسية والمخاطر المرتبطة به. دلوقتي خلينا نجاوب بسرعة على كم سؤال شائع بيلخصوا النقاش بناء على اللي ورد في المواد.
بالتأكيد. السؤال الأول، إيه المزايا الرئيسية اللي المصادر بتركز عليها؟ أهمها إمكانية تحقيق نمو كبير للثروة بفضل الفائدة المركبة، تقليل تأثير ضوضاء وتقلبات السوق قصيرة الأجل، المساعدة في تحقيق الأهداف المالية الكبيرة زي الشراء بيت أو التقاعد، إمكانية الاستفادة من استراتيجيات زي متوسط تكلفة الدولار وتكاليف تداول أقل مقارنة بالاستراتيجيات النشطة.
والسؤال الثاني، إيه المخاطر والتحديات الأساسية اللي المصادر بتحذر منها؟
أبرزها التعرض لتقلبات السوق اللي ممكن تكون حادة أحياناً، وده بيتطلب صلابة نفسية، انخفاض السيولة لبعض الأصول وصعوبة الحصول على الفلوس بسرعة عند الحاجة، الحاجة للالتزام وصبر طويل الأمد، تأثير التضخم اللي ممكن يقلل القيمة الحقيقية للعوائد، والمخاطر الاقتصادية والسياسية الأوسع نطاقاً اللي ممكن تأثر على الكل.
وأخيراً، إزاي المصادر بتشير لإمكانية تقليل المخاطر دي؟
الوسائل الرئيسية اللي المصادر بتشدد عليها هي
التنويع الجيد للمحفظة عبر فئات أصول ومناطق جغرافية مختلفة، الالتزام بخطة استثمارية مدروسة كويس، وعدم اتخاذ قرارات انفعالية بناء على الخوف أو الجشع، استخدام استراتيجية زي متوسط تكلونة الدولار للاستثمار المنتظم، المراجعة الدورية للمحفظة وتعديلها إذا لازم الأمر، والاحتفاظ بجزء من المال كسيولة للطوارئ برا الاستثمارات طويلة الأجل دي.
ممتاز. في الختام، يبدو إن الرسالة الأساسية من المصادر دي هي إن الاستثمار طويل الأجل لما نمارسه بحكمة وانضباط وفهم ممكن يكون أداة فعالة جداً لتحويل الطموحات المالية لواقع ملموس ولبناء مستقبل أكثر استقرار وأمان.
وأنا كمان حابة أترك المستمعين بنقطة للتفكير أعمق شوية. بعد ما استعرضنا المبادئ العامة والاستراتيجيات والمقارنات دي من المصادر، بيفضل التحدي الحقيقي في التطبيق الشخصي، يعني إزاي كل فرد يقدر ياخد الأفكار العامة دي ويكيفها عشان تناسب أهدافه المالية الفريدة وظروفه الخاصة وقدرته هو شخصياً على تحمل المخاطر عشان يقدر يصمم المسار الاستثماري طويل الأجل الأمثل ليه هو بالذات.
شكراً جزيلاً على الانضمام إلينا في هذا الاستكشاف المعمق لمصادرنا حول الاستثمار طويل الأجل. نأمل إن اللي قدمناه يكون مفيداً ومحفزاً للتفكير في رحلتكم المالية.